وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. وإنما جاءت هذه الآية بعد ثناء الله تبارك وتعالى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وبعد ثناء الله تبارك وتعالى على هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وقلت إن السبق إنما يكون في الزمان أو في المكان أو في الصفة، فالمهاجرون سبقوا في صفة الإيمان من غيرهم، وسبقوا أيضا في صفة الزمان فهاجروا قبل غيرهم، وفي صفة الزمان أيضا فآمنوا قبل غيرهم. والأنصار هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الصغرى وبيعة العقبة الكبرى، ثم بعد ذلك آووا ونصروا وآثروا المهاجرين. فالسابقون من الفريقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقلت إنما يكون الاتباع في الإحسان، ولا يسمى المتبع متبعا إلا إذا كان يتبع في إحسان، وإلا فهو إمعه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم إمعه، بمعنى إن أحسن الناس يحسن وإن أساء الناس يسيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطنوا أنفسكم فإن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء فلا تسيئوا. فإذا لا ينبغي أن تقلد في فساد، وإنما التقليد يكون في الصلاح وفي التقوى وفي الإيمان، أما في الفساد والفجور فلا ينبغي أن تقلد الناس في فجورهم ولا في فسوقهم. هؤلاء أثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقلت وأذكر أيضا بأن هذه تزكية من الله تبارك وتعالى للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وحكم الله تبارك وتعالى بالرضوان عليهم وبالرضوان عنهم. فلما يأتي إنسان بعد ذلك يطعن في واحد من السابقين الأولين فهو فاسق فاجر مكذب لكلام الله تبارك وتعالى. فهذه تزكية من الله تبارك وتعالى، رضي الله عن هؤلاء ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فهؤلاء أقوام أعدت منازلهم في الجنة وهم يمشون بين أهل الأرض، فحسبك بها تزكية، وحسبك بها من شهادة لا من بشر وإنما من رب العباد جل وعلا. ومن السابقين الأولين أبو بكر، عمر، عثمان، علي وبقية العشرة المبشرين وسائر الصحابة من ماتوا على صفة الإيمان وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وماتوا على ذلك. فلا يمكن أبدا أن يرتدوا بعد موت نبيهم كما يدعي أهل الضلالة وأهل الفجور، ولا ينبغي لأحد أبدا أن يغمز عليهم أو أن يلمز عليهم، لأن من يغمز عليهم إنما يطعن في القرآن ويكذب رب العالمين جل وعلا. فالأمر جلل والأمر خطير، فافهموا ذلك جيدا. قال تعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وتكلمنا عن الفوز العظيم وعن أن متاع الدنيا إلى زوال، وأن متاع الآخرة هو الأبدي السرمدي الذي لا يزول أبدا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بمتاع الآخرة. إخوة الأحبة، بعد ذلك قال جل وعلا: وممن حولكم، يعني يا أهل المدينة، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا يعني ثبتوا عليه واستمروا عليه ولم يتوبوا منه، والذي شهد لهم بذلك هو الذي يعلم السر وأخفى. فلا أنا ولا أنت نستطيع أن نحكم على إنسان بنفاق أو بموت على نفاق. ممكن ينافقك الآن بأن يأتي بعلامة من علامات المنافقين بأنه يكثر الكذب في حديثه، فمن علامات النفاق أنه إذا حدث كذا، وأنه يخلف الوعد وإذا وعد أخلف، وأنه يخون الأمانة وإذا أؤتمن خان، وفي خصلة رابعة في حديث آخر: وإذا خاصم فجر. يعني لو خاصمك وكنت معه في أسرار بينكم يخرج كل أسرارك، أسرار بيتك وأسرار أولادك وأسرار كل أسرار يخرجها، من صفات المنافقين، هذا نفاق عملي، ولكنك لا تدري هل سيموت على هذا النفاق أم لا. فالذي يحكم بموت الإنسان بموت المعين على ما هو عليه هو الله تبارك وتعالى. ولذلك لا نحكم معاشر أهل السنة والجماعة، لا نحكم أبدا على إنسان بجنة أو نار، لأننا لا ندري الخاتمة. إنما نقول فلان إن شاء الله إن كان على حالته هذه ومات على إيمانه وتقوى الذي نراه إن شاء الله نحسبه من أهل الجنة، وفلان إن مات على فجوره وكبره ونفاقه هذا الذي نراه فهو من أهل النار. لكن أن نقول فلان من أهل النار ونجزم بذلك، هذا جور في الحكم لا ينبغي أن يكون، لأن ليس من صفاتنا الحكم بأحد في بجنة أو بنار، إنما هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى الذي يعلم خبايا الأنفس. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان بجنة أو بنار إنما يكون هذا الحكم بوحي من السماء، كما قال عن الرجل الذي قاتل قتال مستميت وشجاع ما بعدها نظير، قال هو من أهل النار، فتتبعه الرجل قال أنا صاحبه أشوف كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل كذا وكذا، فتتبعه فإذا جرح حتى إذا جرح بجرح لم يطق جرحه، فوضع مقبض السيف على الأرض ووضع ذباب السيف بين ثدييه وضغط وقتل نفسه. فجاء الرجل وقال أشهد أنك لرسول الله إلى آخر الحديث. وحينما يشهد رب النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان بجنة بعينه فهذا أيضا بوحي السماء، كما قال مثلا لبلال لقد سمعت وقع أقدامك يا بلال في الجنة، وكما أخبر عمر بن الخطاب بأنه رأى قصره في الجنة ورأى الجواري وخشي أن يدخل القصر لأنه تذكر غيرة عمر، فبكى عمر وقال أمنك أغار يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان وارتجف أحد، كانوا على جبل أحد وارتجف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا كلام من؟ كلام معصوم ما ينطق عن الهوى. فالنبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان، مات شهيدين. هذا الكلام قبل أن يموت، قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا إذا شهد لإنسان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بجنة أو بخاتمة خير فبوحي، أو بخاتمة سوء أيضا فبوحي، أما نحن فلا نشهد لإنسان أبدا بخاتمة. وضربت لكم مثالا في اللقاء السابق أو ربما اللقاء الذي قبله بذلك الرجل الذي كان هو من العباد وكان أخوه من الفساق، فقال لأخيه إنه من أهل النار، فسمع الله مقالته وأرسل له ملكا وقال من ذا الذي يتألى علي، يعني مين اللي يحكم بين عبادي، ومين هذه مسألة الألوهية، مسألة الجنة والنار، مسألة الإله جل وعلا يختص بها، يدخل من يشاء في جنته ويدخل من يشاء في عذابه جل وعلا، من ذا الذي يتألى علي، أشهده بأني أدخلت أخاه الجنة وأدخلته النار، يعني نتألى على الله تبارك وتعالى. فإذا نحن نقدم على العمل ونرجو أن يتقبله الله تبارك وتعالى، ونخلص في العمل ونرجو أن يتقبلنا الله جل وعلا في رحمته. وينبغي أن يعلم كل منا بأن الأعمال بخواتيمها، فإن الرجل قد يعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل وهو من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار الزمن الطويل وهو من أهل الجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى الثبات حتى الممات. فإذا إياكم أن تعجبوا بأعمالكم، واعلموا أن الجنة لن تدخل بالعمل، لن يدخل أحدكم عمله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذا هؤلاء الذين حكم الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الخاتمة عالم أنهم لن يتوبوا، فقال جل وعلا وممن حولكم من الأعراب، يعني القبائل القريبة مثل أسلم ومزينة وجهينة وغفار منهم، يعني ما حكم على بعضهم يعني منافقون، ومن أهل المدينة أيضا الذين يعيشون معك يا رسول الله منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. وهنا ما جاء بالخبر مرة أخرى، ما قال منافقون مرة أخرى لعلوم ما قد سبقهم، قال مرضوا على النفاق، يعني قوم مرضوا على النفاق، يعني استمروا عليه وتمرنوا عليه وتمرسوا عليه وثبتوا عليه ولم يتوبوا منه. وانظر في قول الله تبارك وتعالى لا تعلمهم، هذا الكلام لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. علم من هذا الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا شيئا أعلمه الله إياه. إذا لما يأتي بعض المتصوفة ويزعمون أن النبي يعلم الغيب، قلنا لهم كذبتم، لن يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم شيئا من الغيب إلا بما أعلمه الله جل وعلا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، هذا كلام رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا أن يشاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علم الغيب إلا بالقدر الذي يسمح به له الله جل وعلا. فلما يأتينا صاحب البردة البصيرة ويقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قلنا له كذبت، كذبت، وكذب من اتبع، وكذب من حفظ بردتك، لأنه ليس من علوم النبي عليه الصلاة والسلام اللوح والقلم. لأنه لو كان من علومه اللوح والقلم لعلم براءة عائشة ولما انتظر حتى ينزل الوحي عليه لتبرئتها، ولا علم براءة الثلاثة الذين خلفوا كما سنرى إن شاء الله حكايته، ولما انتظر 50 يوما إلى أن يقضي الله تبارك وتعالى فيهم بحكمه، ولا علم أهل النفاق من حوله. فالله تبارك وتعالى يقول له لا تعلمهم، نحن نعلمه. ولذلك يقول له ربنا تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. إذا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم علما في شأن الغيبيات ولا في المنافقين إلا بالقدر الذي يسمح له به الله تبارك وتعالى. فلما أعلمه طائفة منهم علم أسماءهم وعرفهم، وعلم ذلك وخص ذلك بحذيفة رضي الله عنه. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين. المرتين العذاب دول في الدنيا غير الآخرة، لأن الله قال بعدها ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال المفسرون في مسألة سنعذبهم مرتين، قالوا المرة الأولى فيما يصيبهم في الدنيا من بلايا، سواء في أموالهم، في أنفسهم، في أولادهم، بالأمراض، بالخسارة في الأموال، بنقص في الأنفس. وقال بعضهم سنعذبهم مرتين، مرة بالقتل في بعض الحروب التي يخرجون فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، أحيانا يحسبوها غلط، يعني يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام طمعا في الغنيمة فيقتل واحد فيهم، وما كان ينوي أبدا أن ينصر دين الله تبارك وتعالى، فيقتل ويخسر نفسه وهو خسران في الآخرة أيضا، خسر الدنيا والآخرة كما قال ربنا تبارك وتعالى. ومن الناس من يعبد الله على حرف، عبادة هامشية ظاهرية أمام الناس، فإذا خلى بعيدا عن الناس بادر ربه بالمعاصي وتجرأ على ربه بالعصيان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة، يعني هي ماشية العملية ما شاء الله، يعني التجارة بتربح والأولاد بينجحون في المدارس وهو تمام صحته ما شاء الله تمام، يبقى في العبادة. طب وإن أصابته فتنة، بلاء، امتحان، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإذا لا نريدك أن تكون هكذا مع الله، تحسبها بالورقة والقلم. أعطاك ربنا تزود العبادة والطاعة، ما أعطاكش تروح منحرف. أنت عبد، والعبد لابد أن يكون مستمرا في عبادته وطاعته لمولاه، سواء أعطاه أو منعه جل وعلا، حسبك أنك عبد، وهذا شرف ما بعده شرف أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. واعلم أن ما أصابك من ضر فوالله الذي لا إله له لو أنك دققت النظر فيما أصابك وفيما ابتلاك به لوجدت فيه الخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، امتحان وابتلاء. فإذا صبر الإنسان على أقدار الله وعلى ما تنزل عليه من البلايا اجتباه ربه تبارك وتعالى. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن إخوتي الأحبة، هؤلاء قال فيهم ربنا تبارك وتعالى سنعذبهم مرتين، هذه المرة الأولى في الدنيا. ما هي المرة الثانية؟ تعتبر في الدنيا أيضا، نعم، عند نزولهم القبر. العلماء يعتبرون أن حياة البرزخ تعتبر أقرب من حياة الدنيا إلى الآخرة. ومن العلماء من يقولون أن حياة البرزخ هي أول منازل الآخرة، القبر أول منازل القيامة، إذا مات ابن آدم قامت قيامته. ولكن ما عليه أهل التفسير بأن هذين العذابين يعني قبل الدار الآخرة، ثم يردون إلى عذاب عظيم ادخره ربنا لهم جل وعلا. وحسبك أن الله قال فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل، يعني أبو جهل وأبو لهب أعلى مرتبة من المنافقين في النار، أعلى من عبد الله بن أبي بن سلول، وأرفع في المكان من الجد بن قيس والجلاس بن سويد. هؤلاء من أهل النفاق في الدرك الأسفل. فالنار دركات، كلما نزل فيها المنافق كلما زاد عذابه، والجنة درجات، كلما ارتفع فيها المؤمن كلما حسن عمل المؤمن كلما ارتفع فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا الفردوس الأعلى من الجنة. قال ربنا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. عظيم، وصف العذاب بالعظمة، ضخم. والذي يصف هو من أعد العذاب وهو القادر على أن ينفذ العذاب. أنا وأنت حينما نصف شيئا بالعظمة أو بالكبر على قدر تخيلنا، تقول شوف يا أخي هذا القصر، قصر عظيم، على حسب تصورك. فالعظيم في نظرك أنت الفقير بخلاف العظيم في نظر واحد من علية القوم. فأنت اللي تشوفه عظيم يمكن هو يعني يشوفه تافه، يقول لك إيش هذا اللي بتشوفه ده. مثل تماما في المبالغ، يعني أنت يمكن لو ضاع منك 1000 درهم تعورك وتحدث لك يعني مأزق طول الشهر. في غيرك لو راح منه 1,000,000 ما يأثر عليه، غيره لو راح منه 1,000,000,000 ما يأثر عليه. فإذا النظرة في الأمور على حسب قدر الإنسان في الدنيا. فأنت حينما تنظر إلى بناية عظيمة يقول يا أخي شوف البناية هذه، غيرك يشوفها من أصحاب القصور يقول لك إيش تافه، غيره غيره هكذا. تعالى إذا وصف مالك الملك شيئا بأنه عظيم فكيف يكون هذا الشيء، سواء في النعيم أو سواء في العذاب؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. شوف كل فنون العذاب التي تخيلها، كل فنون العذاب التي قد تكون على أيدي الكافرين للمؤمنين أو على أيدي الظالمين للمؤمنين مهما كانت، والأشياء التي يشيب لها الولدان التي وردت عن محاكم التفتيش في القرون الوسطى وقرأنا عنها في التاريخ، كيف كان يعملون في أنفسهم وهم على ملة واحدة ولكن مع اختلاف المذاهب، كيف كان يفعل الكاثوليك مع البروتستانت أو غيره، حاجات يعني يشيب لها الولدان. حتى في كتيب صغير كده بعنوان قارة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيد أهله لجلال العالم، كتيب صغير يمكن 20-30 صفحة طرى فيه ما تشيب له. هذا في أصحاب الملة الواحدة كيف فعلوا بأنفسهم لاختلاف المذاهب بينهم. فمهما تتخيل من صنوف العذاب فإن ما أعده الله تبارك وتعالى لأعدائه من العذاب لا يخطر ببال أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فهو الذي يخبر عن نفسه جل وعلا صاحب الكبرياء والجبروت المنتقم الجبار. كثير من الناس يغيب هذه الصفات ويخليك دائما يا أخي رحمة الله واسعة ومغفرته عظيمة ونعم، ولكن الله تبارك وتعالى قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عن نفسي جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فكما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، سريع العقاب، منتقم جبار. فلا بد أن تقبل عليه بهاتين الصفتين، صفات الكمال والجلال وصفات القوة. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم أخبر ربنا تبارك وتعالى عن فريق آخر. هذا الفريق أمره عجيب، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، ولكنه اعترف بذنوبه. طائفة كما أورد المفسرون، طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبو لبابة رضي الله عنه، ومعه خمسة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك بخلاف المخلفين الثلاثة كما ستأتي سيرتهم. وهم كانوا شاهدوا المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر، ولكنهم أدركوا أنفسهم وتابوا واعترفوا بذنوبهم. فقال عنهم ربنا تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. نسأل الله أن يتوب علينا. فخلطنا نحن أعمالا صالحة بأعمال سيئة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا. ولكن الأمر يحتاج إلى مبادرة بالاعتراف بالذنوب فيما بينك وبين ربك، ثم بالتوبة، لأن الاعتراف وحده لا يعد توبة. فاعترافهم بذنوبهم لا يعدون في مقام التوبة، إنما هي بداية التوبة أن تعترف بذنبك. ثم بعد ذلك عليك بالإقلاع عن هذا الذنب، ثم بعد ذلك عليك بالندم على الأيام التي قد خلت وعصيت فيها ربك. ما هو لما تمر عليك الذكرى بالعصيان تنسجم كده وتنشرح ويقول يا سلام كانت أيام، أي أيام؟ هذا أيام ينبغي أن تسقطها من عمرك، هذه أيام ينبغي أن تبكي عليها دما بدلا من الدموع، أيام تتشوق لها. ده كلما تذكرتها أنبتك ووجهتك ودفعتك إلى صدقة، إلى صلاة ليل، إلى استغفار، إلى توبة، إلى بكاء، لأن تتذكرها كده وتتشوق لها. هذا ليس من علامات التائبين الناصحين لله تبارك وتعالى، وإنما من علامات التوبة، من علامات التوبة النصوح أن تندم على الأيام التي عصيت فيها ربك، تندم، يصيبك ندم. حتى إن مررت بمكان قد عصيت الله فيه حرصت أن تطيع الله في نفس المكان حتى يشهد عليك بأي شيء. تصدق عند المكان اللي أحدثت فيه زنا أو أحدثت فيه ربا أو أحدثت فيه شرب خمر أو لعب ميسر، في نفس المكان كده أعمل صدقة، اعمل أي شيء صالح كي يشهد عليك هذا المكان بصلاح كما شهد عليك بعصيان، لأن الأرض تشهد على أهلها. وقلت لكم سابقا بأن الجمادات تنفعل مع الله جل وعلا، فقال ربنا تبارك وتعالى بعد هلاك الطواغيت من الفراعنة وبعد استبدالهم بقوم آخرين، قال فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت، ما حزنت السماء والأرض على هلاكهم ولا على دمارهم. لا تبكي السماء على موت الفجار ولا على موت الأشرار ولا على موت المتكبرين، إنما تفرح السماء بموتهم، وما تبكي الأرض أيضا على موت التافهين الذين أوغلوا في عصيان الله تبارك وتعالى. وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يبكي على ابن آدم موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضع الأرض فهو موضع سجوده، أي مكان سجدت فيه لله يبكي عليك إن مت. وأما موضع السماء فهو الموضع الذي يتلقى فيه الملائكة عمله، كل واحد فينا له معراج معين يصعد فيه عمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذا نحرص على أن تكون المواضع في الأرض التي شهدت لك بالعصيان بعد توبتك أن تشهد لك بالطاعة، حتى إن بعض الأثر يقول إن الأرض تناجي بعضها، إذا مر فاجر على قطعة أرض وإذا مر صالح على قطعة أرض فتناجي. من مر عليك اليوم تقول مر علي عبد صالح ذكر الله علي، والثانية تقول مر علي عبد فاجر عصى الله علي، فالجمادات تنفعل. وهناك حديث حسن بأن البحر يستأذن الله كل يوم أن يغرق العصاة من بني البشر فلم يأذن الله له. البحر يغير، البحر يغار على عصيان الخلق لله تبارك وتعالى، لأن كل من في السماوات والأرض وما في السماوات والأرض كله مسلم لله رب العالمين، يسبح لله تبارك وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم لا تفقهون تسبيحهم. وخص الله تبارك وتعالى بعض رسل بفهم التسبيح، يا جبال أوبي معه والطير، وألن له الحديد مع داود، كان يسمع ترجيع تسبيحي من الحصى من الجبال يرحمكم الله أخي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم حجرا بمكة كان يصلي علي، كان يسلم علي حجر. وسمع نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن صنع له المنبر أنين الجذع الذي كان قد صنع له وكان يخطب عليه، لما فارقه أن الجذع فسمع أنينه وفهم لغته. فإذا لا تتعجب أن الجمادات تنفعل لله تبارك وتعالى، لا تتعجب من ذلك. فإذا الشاهد بأن مجرد الاعتراف ليس توبة، إنما لابد أن تتبع الاعتراف بعزيمة صادقة ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ثم بعد ذلك بندم على تلك الأيام التي قد خلت وعصيت فيها ربك. ثم إن كان الحق يتعلق بأمر المخلوقين فينبغي أن تتحرر منه وأن تبرئ ذمتك منه. يعني واحد كان مستأمن عند مؤسسة أو عند كفيل، وكان كل يوم كده يروح ضارب في جيبه مثلا 10 دراهم، يقول لك يا أخي العشرة ده احنا بيدخلنا في اليوم 3-4 آلاف، ايه العشرة ما يحس بها، وأراد أن يتوب نقول له احصي ما عليك من حق الرجل وأرجع. يقول لو رجعت له مثلا، لو أنا حصيتهم لقيتهم 10,000، لو قلت له أنا أخذت منك 10,000 هو يضربهم في 10، يقول لك لا يبقى واخذ 100 هو اعترف بالعشر فقط، ايش اسوي؟ نقول له رجع المبلغ باي طريقه من الطرق، حتى لو ما اخبرته، حتى لو ما اخبرته رجعه باي طريقه. المهم الشاهد اخوه الاحبه، ان تعذر ان يرجع الحقوق الى اهلها فبتوبه نصوح الى الله تبارك وتعالى. واعلم ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإن رحمة ربك للتائبين لا تقف عند غفران الذنوب فقط، وإنما تتعدى ذلك إلى تبديل السيئات حسنات، تتبدل السيئات بحسنات. قال العلماء كيف تتبدل سيئات بحسنات، سيئات بحسنات؟ قال لها قولا، يعني لها تفسيرا،
كلما تذكر عصيانا أبدله بطاعة، فكان يشرك بالله أصبح من الموحدين، كان يزني أصبح من أهل الزواج وأهل العفة، كان يسرق أصبح من أهل الأمانة إلى آخره، أبدله في الدنيا. أو قيل يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة. كيف؟ يقول تنشر له صحف في بعض الآثار فيقرأ ذنوبه طويلة، سجل طويل، فعل في يوم كذا وكذا وكذا، حتى إذا انتهى من القراءة عاد للقراءة مرة أخرى وجدها بدلت بحسنات. ورحمة ربك وسعت كل شيء، إن رحمة ربك قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. ما هي المسألة؟ يقبل العبد على العصيان ومعرض عن ربه وبعيد عن التوبة وبعيد عن الندم وتظن أن الله يرحمه؟ لا، إنما لو وضع يده أو قدمه على أول الطريق بالندم والتوبة، ربنا سبحانه وتعالى يقول لعبده لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. ولكن لأي عبد؟ لهذا العبد الذي لم يصر على فعله، وإنما كلما زلت قدمه وضعفت نفسه ووقع في الخطيئة رجع إلى ربه. ولذلك لما يخطئ العبد ويستغفر يقول لجبريل ماذا فعل عبدي؟ يقول يا رب عصاك ثم استغفر. قال ربنا تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر، أشهده يا جبريل أني قد غفرت له. ما هو معنى رجوعك إليه؟ علمت أنك ضعيف وأنك فقير إليه، فبفقرك هذا يصفح الرب عنك، أما في إعراضك معناه أنك استكبرت، أنك غني عنه. والله لا يحب المستكبرين، لا يحب المتكبرين، وإنما لو أقبل العبد أقبل الله عليه. ولن يمل الله حتى تملوا، يعني إذا عملت عمل استغفر، طب رجعت له تاني يا رب ضعفتنا، كل ما أقول يعني أحلف على الخمر أو أحلف على السجائر أو أحلف على الزنا برجع لها تاني، طب أعمل إيش؟ ارجع وتوب، حتى لو سقطت مرة ثانية ارجع وتوب، ربما تموت على التوبة. فإن مت لكن تقول خلاص أنا ما في خير وربنا ما ريد لي بخير وخليني بقى في الطريق دي وهو بقى اللي يتولاني، لو مت على معصية كيف تكون حالك؟ سوء الخاتمة. فاجعل آخر ما بينك وبين ربك توبة، خاصة وانت كده وضعت يعني رأسك على الوسادة وهتنام، ما تدري تصحى ولا ما تصحى، هتقوم من النوم في الصباح ولا، فاجعلها توبة واجعلها صادقة، واطلب من ربك إن مت أن تموت على الإسلام، وقبل نومك ادعو بسيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن مت في ليلتك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام مت على الفطرة، نم على هذه النية واطلب من ربك وتضرع لي، قل يا ربنا عبد ضعيف وتسلطت علي شهواتي وتسلط علي شيطاني ولا حول لي ولا قوة إلا بك، فاجعل غدي خيرا من يومي، ادعو ربك ناجه، فهو الذي يملك أمرك وهو الذي يملك قلبك، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء، قد تتحول تحولا جذريا، تصبح الصبح كده يعني تجد أن الله حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وجعلك من الراشدين. فإخوة الأحبة، عمل المعصية لا تكمن فيه الخطورة، إنما تكمن الخطورة في حب المعصية، أن يألفها العبد، لأنه إن ألفها وإن أحبها صعب أن يتخلص منها، لكن لو بغض المعصية وكرهها من السهل أن يقلع عنها. ولذلك من منن الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية، قال ربنا جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة. فهذا فضل من الله ونعمة أن تبغض المعصية، لأنك إن سقطت فيها وأنت تبغضها فتوبتك سريعة وقريبة، لكن إن داومت عليها وأنت تحبها فنخشى أن يختم لك بالسوء والعياذ بالله. إذن وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. قال المفسرون عسى يعني لعل، ولكنها في حق الله واقعة وواجبة. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل هجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني سيبعثك ربك مقاما محمودا. فإذا عسى في حق المخلوقين يعني لعل، حتى أنت تقول لعل لعل وعسى، أذاكر 10 أيام الباقية دي قبل الامتحانات لعل وعسى أنجح، لكن في حق الله حينما يقول عسى فهي واجبة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. الذي تسخر منه هذا عند الله خير منك، لأن لماذا تسخر من الناس؟ من أين أنت خلقت؟ أمن عجينة غير عجينتهم؟ أمن طينة غير طينتهم؟ كلنا من طينة واحدة، حمأ مسنون، جعل الله منه أبان آدم ثم انحدرت بعد ذلك السلالة، فأصلنا واحد، حمأ مسنون يعني طينة نتنة، رائحتها نتنة. فلما التكبر؟ ولما الاستهزاء بالخلق؟ ولما التعالي على الخلق؟ لا اختيار لك لا في لون ولا في طول ولا في قصر ولا في عرض ولا في صحة ولا في مرض، أشياء هذه واقع عليك لا محالة، لا شأن لك فيها، لا اختيار لك فيها. فإذا لماذا تتعالى بهذه الأشياء التي لا صنع لك فيها؟ حتى في الأشياء المكتسبة من علم من جاه من مال، إذا أرجعت الأمر إلى أهله لوجدت أن الله تبارك وتعالى هو الذي أنعم عليك بذلك، سواء وصلت إلى أعلى العلوم، فمن الذي أفهمك ومن الذي وفقك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن لما قال قارون كما قلت لكم من قبل إنما أوتيت على علم عندي، كانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه ادعى أن المال هذا من عبقريته، ده راجل تعلم الاقتصاد في جامعة أكسفورد ومش عارف عرف كيف التجارة وكيف ينزل البورصة في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب ومتى يشتري الأسهم في الوقت المناسب ويبيعها في الوقت المناسب. من أنت؟ من أنت حتى تحدد الأوقات؟ ده ربك سبحانه وتعالى هو الذي يسرها لك. ولذلك لو كنت مين مكوم سندات وأسهم راح جاية ضربة عليك، اللي خسر 170 مليون واللي خسر له 200 مليون واللي خسر له 400 مليون بين عشية وضحاها. إذن المسألة بيد الله عز وجل، إلزم قدرك واعرف حجمك في كل شيء. فإذا عسى الله أن يتوب عليهم، يعني سيتوب الله عليهم مدام بدأوا في أول الطريق الاعتراف بالذنب. إن الله غفور رحيم، غفور ذو مغفرة، يستر على العبد، لأن أصل الغفران الستر. غفور لهم، يستر عليهم خطاياهم وذنوبهم، رحيم بهم، علم ضعفهم، ولما علمهم ضعف أنفسهم لجأوا إليه فقبلهم جل وعلا. ثم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ صدقة. قال العلماء: خذ من أموالهم، مقصود هنا بالضمير هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم. وكما قلت لكم أن يعني الآية نزلت كما يرجح المفسرون في أبي لبابة ومجموعة، لما تخلفوا من غير عذر اعترفوا بأنهم أذنبوا، مع أنهم من قبل كانوا يعني لا يتخلفون أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل أن أبا لبابة ربط نفسه في الساري وأمر بأحد أن يربط نفسه في العمود في المسجد، والآخرون كذلك، وأقسموا لا يطلقنا أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا له قال: لا أطلقكم حتى يأذن لي ربي. ما دام انتم اعترفتوا انتم حالة جديدة، فلما نزل قول الله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم، فأطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، صلى الله عليه وسلم، إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة. فقالوا هنا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة للضمير في أموالهم لهؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم، لأن الصدقة من الأشياء التي تكفر الذنوب، فإن ألممت بسيئة فعقبها بحسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها، أسأت إساءة أو نظرت نظرة مشهية في الطريق عقبها بصدقة بإحسان باستغفار، خذ من أموالهم صدقة. قال العلماء الصدقة هنا صدقة التطوع، لأن هؤلاء جاءوا بأموالهم وقالوا يا رسول الله نحن اعترفنا بذنوبنا ونحن أخطأنا في حق الله تبارك وتعالى وفي حق أنفسنا، فهذه أموالنا خذ منها ما تشاء. فقال كما ورد عن حسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الثلث، ثلث أمواله كصدقة التطوع، تطهرهم مما اقترفوا من الذنوب، نظافة، إذن الصدقة فيها نظافة للإنسان، طهرة للإنسان، وتزكيهم، والزكاة نماء، نماء لحسناتهم ورفعة، وتزكيهم بها وصل عليهم، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين دعاء، لأن الصلاة قد تأتي من الله تبارك وتعالى إلى العبد، وقد تأتي من الملائكة إلى العبد، وقد تأتي من العبد للعبد. فإذا كانت الصلاة من الله جل وعلا العبد هو الذي يصلي عليكم، هو يعني الله هو الذي يصلي عليكم ملائكته، إذن فهنا الرحمة بالنسبة لله، وبالنسبة للملائكة استغفار، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إذن صلاة الله للخلق رحمة، وصلاة الملائكة للخلق استغفار، وصلاة النبي للأمة عليه الصلاة والسلام، أو صلاة الأمة للنبي على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء، إن صلاتك إن وادع لهم، يعني بعد ما تأخذ الصدق لتطهيرهم وتزكيتهم ادع لهم، إن صلاتك إن دعاءك سكن لهم، سكن تسكن قلوبهم بسبب دعائك وتطمئن بسبب دعائك. ومن العلماء من قالوا إن الصدقة هنا هي الصدقة الواجبة عن الزكاة، فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لسائر المؤمنين يأخذ منهم صدقاته، وللخلفاء من بعده وللحكام من بعده أن يأخذوا الصدقات يعني الزكاة الواجبة من سائر المسلمين، وذلك لتطهيرهم من ذنوبهم ولتزكية أنفسهم، ويسن للحاكم لما يأخذ أو للجابي لما يأخذ الصدقة من الإنسان أن يدعو له بالبركة وبالنماء في ماله. وفي الحقيقة فعلا المال لا ينقص أبدا بسبب الصدقة، ما نقصت صدقة من مال كما في الحديث، أو ما نقص مال من صدقة في حديث آخر، فإن الصدقة والله الذي لا إله إلا هو يربيها ربنا تبارك وتعالى وينميها، كما يربي أحدكم فلوه، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يربي يعني ينمي فلوه، الفلو ابن الفرس، فالله يربي الصدقات. إذا ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وللحديث بقية بمشيئة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم فقهنا في أمور ديننا، اللهم فقهنا في أمور ديننا، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، اللهم اجعل جزيرة العرب مقبرة لأعداء الله أجمعين، اللهم اجعل حتفهم في أرضنا، اللهم اجعل حتفهم في أرضنا، اللهم اجعل حتفهم في أرضنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.